إذاعة العراق الحر في برايك تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر في براغ أرحب بمستمعينا الأعزاء في كل مكان، ويسعدني أن أدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الثلاثاء، والتي نستهلها بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي عدها ويقروها عليكم حسين سعيد. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم عن الحرب على العراق، ودعا الزعماء الأوروبيين الذين أغضبهم قرار الحرب أن يتجاوزوا ذلك وأن يتعاونوا معه. وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل مع الأمين العام للحلف ياب دي هوبشيفر: لقد حررنا العراق، وإن ذلك القرار كان اتخذ وقد انتهينا منه، والآن حان الوقت لكي نتوحد من أجل السلام. وكانت قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو اختتمت أعمالها في بروكسل اليوم، وعلى رأس مواضيع جدول أعمال القمة كانت المسألة العراقية والدور المستقبلي للحلف هناك. وأشار الرئيس الأمريكي جورج بوش في تصريح ندل به بعد لقائه صباح اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن العراقيين تحدوا الإرهابيين وأظهروا أنهم يريدون بالفعل العيش في مجتمع حر. وأضاف بوش: نحن هنا لنساعدهم على تحقيق ذلك، وأنا أتطلع إلى اجتماع الحلف اليوم، فهذا الحلف مهم جدا للعلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد السكرتير العام للحلف ياب دي هوبشيفر في كلمة افتتح بها قمة دول الحلف أهمية هذه القمة في تقوية وتدعيم العلاقات بين الدول الأعضاء، موضحا إن تطورات مهمة حصلت منذ قمة إسطنبول في حزيران الماضي، منها انتخابات تاريخية في أفغانستان وأوكرانيا والعراق والسلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن الدول 26 الأعضاء في الحلف تعمل معا في العراق بالاستجابة لطلبات الحكومة العراقية من خلال تدريب قوات الأمن العراقية والمساعدة في تمويل الجهود التي يقوم بها حلف الناتو هناك. أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك في كلمة وجهها إلى قمة حلف الناتو في بروكسل اليوم التزام بلاده بالعمل الجاد الهادف للتوصل إلى عراق مستقر ومسالم، وقال إن بلاده تريد المساهمة في استقرار العراق ومواصلة العملية السياسية فيه على أساس القرار الدولي 1546. وأضاف الرئيس الفرنسي أن إجراء الانتخابات في العراق كان الخطوة الأولى نحو التحول العملي للسيادة إلى الشعب العراقي وتسلمهم مسؤولية مصيرهم وقدرهم بأسرع وقت ممكن. وقال شيراك: ضمن العلاقات الثنائية وفي إطار الاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا تركز جهودها على دعم حكم القانون وعلى تدريب قوات الشرطة العراقية، وهي ستكون المساهم الأبرز في تنفيذ المهمة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاقها خلال الأسابيع المقبلة. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. اختار الائتلاف العراقي الموحد اليوم إبراهيم الجعفري مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية الانتقالية. ويرأس الجعفري حزب الدعوة الإسلامية في العراق، وقالت مصادر في الائتلاف أنه واجه منافسة من أحمد الشلبي زعيم حزب المؤتمر، لكن الشلبي انسحب من السباق فأصبح الجعفري مرشح الائتلاف بالإجماع. وكان الائتلاف العراقي الموحد حصل على 48% من أصوات الناخبين في انتخابات 30 من كانون الثاني الماضي. أعرب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي في تصريحات أدلى بها إلى هيئة الإذاعة البريطانية عن قلقه من احتمال لجوء الحكومة التي ستشكلها قائمة الائتلاف العراقي الموحد إلى إبعاد البعثيين من وظائفهم. وقال علاوي الذي احتلت قائمته المركز الثالث إذ حصلت على 40 مقعدا في الجمعية الوطنية الانتقالية بعد قائمة الائتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني، إن من شأن ذلك أن يزيد من تأزم الوضع في العراق، موضحا إن حلق والأمن والجيش بشكل خاص كان خطأ أدى إلى خلق العديد من المشكلات التي يواجهها العراق اليوم. أعلنت أستراليا اليوم نيتها إرسال 450 جنديا إضافيا إلى العراق سيتمركزون في محافظة المثنى استجابة لطلب اليابان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لحماية أفراد سلاح المهندسين اليابانيين وللمشاركة في تدريب قوات الجيش العراقي بعد انسحاب 1400 جندي هولندي من المنطقة. وكشف رئيس الوزراء الأسترالي هاورد خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء الياباني جونوشيرو كويزومي اتصل به هاتفيا ليلة الجمعة الماضي وطلب منه هذه المساهمة الأسترالية. ومن المتوقع أن تصل التعزيزات الأسترالية الجديدة إلى العراق في غضون نحو 10 أسابيع، لتبقى هناك 6 أشهر تعقبها دفعة أخرى تمكث 6 أشهر أيضا. وصرح هاورد أن نشر الجنود الإضافيين يأتي في وقت حاسم بالنسبة للديمقراطية في العراق في أعقاب انتخابات 30 من كانون الثاني الماضي. نصحت السفارة الإيطالية في بغداد الصحفيين وغيرهم من المواطنين الإيطاليين العاملين في العراق بمغادرة البلاد في أعقاب سلسلة من التهديدات. وأوضح متحدث باسم السفارة طلب عدم نشر اسمه أن السفارة تحث العدد القليل من الصحفيين الذين ما زالوا في العراق على الرحيل، وكذلك أي إيطاليين آخرين ما زالوا هنا، استنادا إلى تهديدات محددة سمعنا عنها. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
والآن سيدتي وسادتي سنتابع آخر مستجدات الأوضاع في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: بعد نقاشات مطولة، كتلة الائتلاف العراقي الموحد تعلن اسم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء وهو الدكتور إبراهيم الجعفري. الرئيس بوش يواصل جولته الأوروبية ويعقد لقاء قمة مع دول حلف شمالي الأطلسي، والحلف يؤكد رغبته في المشاركة في استقرار العراق. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. بعد اجتماعات مطولة شاركت فيها شخصيات سياسية شيعية، وقع اختيار الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، وقع الاختيار على مرشح واحد هو الدكتور إبراهيم الجعفري الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية. كان منافس الجعفري على هذا المنصب الدكتور أحمد الشلبي الذي ذكرت وكالات الأنباء أنه أعلن انسحابه. دامت النقاشات التي أدت إلى هذا الاختيار أياما عديدة. تثبيت الجعفري في هذا المنصب سيحتاج إلى موافقة 1/3 أعضاء الجمعية الوطنية. الأكراد الذين يمثلون الكتلة الثانية في الجمعية من حيث العدد أعربوا من جانبهم عن رغبتهم في أن يشغل جلال طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئيس البلاد. في مؤتمر صحفي عقده بعد لقاء قمة مع أعضاء حلف شمالي الأطلسي بالمشاركة مع الأمين العام للحلف ياب دي هوب سخيفر، وجه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش شكره إلى أعضاء الحلف لدعمهم للعراق والمساهمة في تدريب القوات العراقية، قائلا أنها مهمة لها عظيم الأهمية. الرئيس بوش أكد أن من حق جميع التمتع بالحرية والديمقراطية، كما أكد على أهمية حلف شمالي الأطلسي. الحلف أعلن من جانبه خلال لقاء القمة استعداد جميع أعضائه للمشاركة في المهمة الخاصة بالعراق. الرئيس بوش في جولة حاليا في أوروبا، وكان قد التقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في بروكسل. المسؤولان أشارا إلى أن الانتخابات في العراق أظهرت أن البلاد تسير في الطريق الصحيح. بوش قال أن العراقيين تحدوا الإرهابيين وبينوا للعالم أنهم يريدون أن يعيشوا في مجتمع حر. بلير أكد من جانبه أن الخلافات التي كانت قائمة بسبب الحرب في العراق قد انتهت. بلير أضاف:
أيا كانت الخلافات داخل المجموعة الدولية على مدى السنتين الماضيتين حول الحرب، أعتقد أن لدينا الآن قاعدة صلبة للسير قدما في طريق موحد.
الرئيس جورج دبليو بوش توجه بعد لقائه بلير صباح الثلاثاء، توجه إلى مقر حلف شمالي الأطلسي لعقد لقاء قصير مع رئيس أوكرانيا فيكتور يوشيشينكو، وكذلك لعقد لقاء قمة مع قادة الحلف. موضوع العراق ساد النقاشات التي دارت في هذا اللقاء. الرئيس بوش يأمل في أن يلتزم الحلف بشكل أكبر في مجال تدريب قوات الأمن العراقية وفي ممارسة ضغوط على إيران كي تتخلى عن طموحاتها النووية. الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ياب دي هوب سخفر قال في كلمة ألقاها في لقاء القمة أن الدول الأعضاء تعمل بشكل مشترك للمساهمة في تدريب القوات العراقية وتزويدها بالمعدات والأموال اللازمة، غير أن فرنسا وألمانيا كما ذكرت الأنباء لن ترسل مدربين إلى العراق بل ستنظم أعمال التدريب في الخارج. الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد في المؤتمر رغبة بلاده في المشاركة في بعثة حلف شمالي الأطلسي، كما أكد رغبتها في المساهمة في استقرار العراق. من جانب آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينويان عقد مؤتمر مشترك لتنسيق الدعم المقدم إلى الحكومة العراقية الجديدة وهو الدعم الدولي. الناطق بلسان المكتب قال أن المؤتمر المقترح سينعقد بموافقة الحكومة العراقية، غير أنه لم يحدد موعد انعقاده ولا موقع، بل أشار فقط إلى أنه سينظم قبل الانتخابات اللاحقة في نهاية هذا العام في العراق، ربما في أوروبا. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلن رئيس وزراء أستراليا جون هوارد أن بلاده سترسل 450 رجلا إضافيا إلى جنوب العراق لحماية المهندسين اليابانيين ولتدريب القوات العراقية. هوارد عبر عن اعتقاده أن العراق يمر بمرحلة مهمة بعد الانتخابات، وأكد على أهمية تعزيز فرصة الديمقراطية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط. هوارد قال:
قررت الحكومة هذا الصباح إرسال قوة أسترالية جديدة إلى العراق للمساهمة في عملية الإعمار والتعزيز والدعم، وهي عملية مهمة حاليا في ضوء الانتخابات الناجحة.
من جانبه، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية اليابانية هاتسو هيزا تاكاشيما:
حكومة اليابان ترحب وتقدر قرار الحكومة الأسترالية بإرسال قوات إلى المثنى تأتي مضافة على مساهمتها في العراق حتى الآن.
يذكر أخيرا أن قرار أستراليا يأتي بعد أن قررت هولندا سحب قواتها من العراق، وكانت قواتها توفر الحماية للمهندسين اليابانيين. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. بدأ رؤساء أركان الجيوش المشاركة في التحالف في العراق بدأوا اجتماعا يستمر يومين في عاصمة رومانيا بوخارست، وذلك لمناقشة تطور الأوضاع في العراق بعد انتخابات 30 من كانون الثاني حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الرومانية. أسوشيتد بريس نقلت عن الكولونيل ديفيد غريكو من القيادة الوسطى للقوات الأمريكية قوله أن موضوع النقاش هو مستوى الدعم الذي ستقدمه هذه القوات إلى قوات الأمن العراقية. يذكر أن ما يزيد على 20 دولة لها قوات في العراق. يذكر أيضا أن القيادة الوسطى للقوات الأمريكية هي التي تنظم هذا الاجتماع في بوخارست. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. تطلع شمس وانت علي زعلان مليون مرة
سيداتي وسادتي، هناك المزيد من التقارير الإخبارية والسياسية ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، ولكن دعونا أولا نبقى مع ميسون أبو الحب لنتابع آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني. أطلق متمردون قذيفة صاروخية على مسجد شيعي في منطقة الغزالية في بغداد، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وأحد المتمردين، كما قتل رجلا شرطة ومدنيان في هجوم انتحاري استهدف قوات عراقية في بغداد. في الموصل اعترف معتقلون بانتمائهم إلى المخابرات السورية، وقتل ثلاثة ضباط على يد مسلحين مجهولين، إضافة إلى تفاصيل الأخرى كما وردت في التقرير التالي.
سقطت ثلاث قذائف هاون على حي المنصور الذي يقع في الضاحية الجنوبية من الموصل، تسببت إحداها في مقتل امرأة وطفل رضيع، فيما جرح طفل آخر يرقد الآن في المستشفى وهو في حالة خطرة. وعلى نهر الخوصر بمنطقة الساحل الأيسر لنهر دجلة قامت مجموعة مسلحة مجهولة بتوجيه قذائف الهاون إلى بدالة للتلفونات باسم بدالة السويس. وفي حين باسم الميثاق قتل ثلاثة ضباط من الجيش العراقي على يد مسلحين مجهولين، هذا ما أفادنا به مصدر في الشرطة العراقية المحلية بالموصل. هذا وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر في الحرس الوطني العراقي أن الحرس الوطني ألقى القبض فجر اليوم الثلاثاء على ستة أشخاص كانوا أعضاء شبكة مصنفة على الإرهاب، بينهم أشخاص من جنسيات عربية غير عراقية. من جانب آخر، عرضت محطة تلفزيون نينوى الموصل أمس ثمانية من المشتبه بهم، بينهم ضابط في المخابرات السورية يدعى أنس أحمد العيسى الذي اعترف كما واعترف آخرون معه بأنهم كانوا يتلقون الأوامر والأموال من الحكومة السورية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من بعقوبة أفادنا مراسلنا بإلقاء القبض على أمير ما يدعى بجماعة التوحيد والجهاد في محافظة ديالى، كما تستمر عمليات ملاحقة العناصر المسلحة هناك. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
دهمت قوات من الشرطة حي القاطون غرب مدينة بعقوبة، وقال مصدر في مكتب تنسيق المعلومات في قيادة شرطة ديالى لإذاعة العراق الحر أن دورية من الشرطة واستنادا لمعلومات استخباراتية تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عدي أبو فراس الذي يعتبر أمير وقائد جماعة الجهاد والتوحيد في محافظة ديالى كما تقول تلك المصادر الأمنية. وقد جرت مواجهة عسكرية استمرت لفترة زمنية قبل أن تتمكن الدورية من اعتقالهم مع جماعة من أتباعه، وعثر على كمية كبيرة جدا من السلاح والعتاد. وعلى صعيد متصل، أعلن مصدر أمني قيام القوات المتعددة الجنسيات مدعومة بالدبابات بمداهمة قرية النقيب جنوب مدينة بغرز، واعتقلت أعدادا من الأشخاص، كما تم اعتقال ثمانية آخرين في مدينة المقدادية من قبل دورية مشتركة من الحرس الوطني والشرطة العراقية يعتقد أن لهم علاقات مع جماعات مسلحة. كما تم إلقاء القبض على ستة أشخاص في منطقة السراي شرق مدينة بعقوبة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في جلولة وقع هجوم إرهابي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، هذا الخبر وتفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أعلن مصدر في إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني أن سيارة مدنية كانت تقل عددا من المواطنين الكرد تعرضت قرب جسر جلولة إلى هجوم إرهابي من قبل جماعة مسلحة. أدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل صغير بجروح. وبحسب شهود عيان أن أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة كانوا ملثمين يقيدون السيارة من نوع البيكاب. وزاد المصدر بأن الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية في مستشفى كلار ثم نقلوا إلى مستشفى إيمرجنسي في مدينة سليمانية. وأشار الرائد إدريس مدير شرطة جلولة إلى أن قواتهم بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات فوقت المنطقة بعد هذا الهجوم الإرهابي، وتمكنت في منطقة المجاهدين بمدينة جلولة من اعتقال 9 أشخاص يشتبه بتورطهم في هذه العملية الإرهابية، كما وضبطت معهم قطعتان من الأسلحة غير المرخصة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى مدينة كركوك، حيث تعرض أنبوب لنقل الغاز إلى عملية تخريب. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
تعرض اليوم أحد الأنابيب الفرعية لنقل الغاز قرب قرية طوبزاوة 10 كيلومتر جنوب كركوك لعملية تخريب، حسب ما أفاد مصدر من شركة غاز الشمال. وقد أحدث انفجار هذا الأنبوب حريقا تمكن فني الشركة من السيطرة عليه بعد ساعة من وقوع الانفجار. ويشار إلى أن المنشآت النفطية شمال العراق تتعرض بشكل مستمر لعمليات التخريب المنظمة يستهدف أغلبها أنابيب النفط والغاز بين كركوك ومدينة بيجي 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي. من جهة أخرى، عثرت الشرطة المحلية في كركوك صباح هذا اليوم على جثة مجهولة الهوية في حي دوميز الجنوبي للمدينة. وقد ذكر المفوض منذر جاسم من غرفة عمليات شرطة المدينة أنه تم العثور على هذه الجثة في أحد المباني المتروكة، حيث كان الضحية مقيد اليدين ولم يشر المصدر إلى هويته. وعلى صعيد متصل، اختطف مسلحون مجهولون يرتدون زي الجيش العراقي صباح هذا اليوم أيضا مواطنا يدعى إدريس خليل على الطريق العام الواصل بين كركوك ومدينة تكريت، حسب ما ذكر المصدر نفسه، والذي أضاف أن هذا الطريق يعتبر من أخطر الطرق إذ تكثر فيه عمليات الخطف والسرقة المسلحة، كما تتعرض فيه قوات الأمن العراقية وقوات متعددة الجنسية إلى هجمات مستمرة. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أما في البصرة فغادرت قوات بريطانية بعد انتهاء مهامها هناك. تفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
ذكرت أنباء صحفية نشرت الثلاثاء في البصرة أن 300 جندي بريطاني غادروا البصرة الاثنين، وهم من اللواء الأول الجبلي الملكي البريطاني. وذكرت هذه الأنباء أن مغادرة القوات المذكورة جاءت بعدما وصفته بانتهاء مهمتهم التي جاءوا من أجلها إلى العراق، والتي تحددت في حماية الانتخابات العراقية التي جرت في 30 كانون الماضي 2005، مضيفة إلى أن المصدر البريطاني المخول الذي صرح بذلك كان أكد بأن هذه القوات دخلت العراق قبيل الانتخابات، كما أشار أيضا إلى توديع القوات البريطانية المتواجدة لهم في مطار البصرة الدولي. من جانب آخر، استمرت مواكب العزاء الحسينية في اليوم 13 من شهر محرم الحرام فعالياتها من خلال مجموعات ضاربي الزنجيل التي حفلت بها معظم شوارع المدينة، والتي تم قطع الشوارع لها من أجل استمرار الانسيابية لتنقلها يحف بها سيارات الشرطة لتوفير الحماية الأمنية لها. كما استمرت مظاهر طبخ وتوزيع الطعام من قبل المواطنين بصورة مجانية. ومن المنتظر أن يكون ختام هذه الشعائر بعد عصر يوم الثلاثاء بعرض تشبيهي لواقعة 10 من محرم في بعض ساحات البصرة. هذا واستمر منع التجوال الليلي وكذلك غلق الحدود مع الدول المجاورة حتى هذا اليوم. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، ملف العراق الأمني انتهى، شكرا لإصغائكم.
International support for the Iraqi election is essential, and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أعزائنا المستمعين نحييكم من جديد، وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء. فضمن فقرات الساعة الأولى ستستمعون إلى برنامج من الأجواء العراقية الذي يعده ويقدم خضير الشايع، وقبل نهاية الساعة الثانية ستتابعون البرنامج المنوع كل شي وكلاشي الذي تعده وتقدمه ريام الجزائري، وحلقة اليوم ستكون عن الإنترنت، كما ستلتقون فريال حسين في حلقة جديدة من برنامجها الأسبوعي نوافذ مفتوحة لتجيب على رسائلكم، وذلك ضمن فقرات الساعة الثالثة. كما ستستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج موزائيك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحب، وذلك قبل ختام الساعة الرابعة. أما البرنامج المنوع مبعدين الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي فستتابعونه في نهاية الساعة الخامسة، وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلنا من داخل العراقي وخارجه، هذا بالإضافة إلى جولتين صحفيتين على الصحف العربية والصحف العراقية. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في براغ لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بالجميع. أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، وهذه الجولة الصحفية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، وجولة اليوم يعدها ويقدمها الزميل ناظم ياسين، ونبدأها بقراءة لأبرز عناوين الصحف. حلبة المنافسة على رئاسة الحكومة تتسع وعلاوي خامسهم، مسؤول كردي جميع القوى السياسية العراقية متفقة على إسناد منصب سيادي للأكراد. ناظم، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت مقابلة مع رضا جواد تقي مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم، ترى ماذا قال التقي في هذه المقابلة؟
السميرة، الصحيفة اللندنية نقلت عن المسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قوله إن اجتماعات قائمة الائتلاف العراقي الموحد أمس لم تخرج بنتيجة حول تسمية رئيس الحكومة، وأضاف أن من حق الائتلاف وحده أن يقرر من هو مرشحهم لهذا المنصب، مشيرا إلى أن الائتلاف سيعمد إلى الحوار والنقاشات للتوصل إلى اسم من سيترأس الحكومة، حيث تجري النقاشات بشفافية ويجب أن يخرج القرار توافق بين أعضاء الائتلاف، وإذا لم نتوصل إلى اسم نتفق حوله فسنقوم بعملية الاقتراع السري، وأنا لا أعتقد أننا سنصل إلى هذه المرحلة بحسب تعبيره. المسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أوضح أيضا أن النقاشات داخل الائتلاف لا تتم لاختيار رئيس الوزراء فقط، وإنما نحن نناقش أسماء رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الجمعية الوطنية والوزارات السيادية، أي أننا نتحدث عن صفقة متكاملة، مشيرا إلى أن من يعرض عليه الانسحاب من منصب رئاسة الوزراء مثلا سيطالب بوزارة سيادية، وعلينا أن نوفق بين توزيع هذه الوزارة والتوازن السياسي الذي يجب أن تخرج به الحكومة المقبلة بحسب ما نقلت عنه جريدة الشرق الأوسط اللندنية.
ناظم، نبقى مع الصحف العربية التي تصدر في لندن، فقد كتب جهاد الخازن في عموده اليومي في صحيفة الحياة اللندنية عن الإرهاب والحرية والديمقراطية، ترى ماذا يقول الكاتب؟
الخازن كتب يقول: لا أعتقد أن الحرية وحدها ستحل قضية فلسطين أو مشكلات العراق، وبالنسبة إلى مستقبل العراق فالمطلوب قبل الحرية والديمقراطية وكل مطلوب آخر هو قهر الإرهاب، لأن لا معنى لهذه المطلوبات إذا لم يكن العراق آمنا على حياته. وأجد الصعوبات في العراق مستمرة مع واجب العالم كله والعرب والمسلمين قبل غيرهم أن يساعدوا الولايات المتحدة والحكومة العراقية على دحر الإرهاب المجنون الذي يقتل العراقيين ويحاول إثارة فتنة طائفية بحسب تعبيره. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة لن تستطيع إنقاذ موقفها في العراق من دون مساعدة أوروبية، ولعل جولة جورج بوش تمثل البداية، على حد تعبير جهاد الخازن في صحيفة الحياة اللندنية.
ونكمل متابعتنا الصحفية مستمعين الأعزاء بقراءة في الصحف الأردنية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
طالعتنا الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالعناوين التالية: شيعة العراق يستأنفون محادثات اختيار رئيس الحكومة، علاوي مرشح لرئاسة الوزراء وقائمة السيستاني تعلن مرشحها اليوم، والأكراد يلعبون دورا مؤثرا ويتباحثون مع الكتلتين، بوش يحث الأوروبيين على توفير مساعدة ملموسة للعراقيين. في صحيفة الرأي يقول محمد العمايرة إن لمسألة مقاطعة الانتخاب آثارها اللاحقة على مشاركة المقاطعين في مرحلة ما بعد الانتخابات، وخصوصا وضع مسودة الدستور العراقي والاستفتاء عليه إلى جانب مشاركتهم في الحكومة الجديدة، وقد ظهرت مؤخرا مطالبات جدية بهذه المشاركة. يعقوب جابر في صحيفة الدستور يرى أن الشيعة العراقيين غير قادرين على تشكيل حكومة تحظى بتأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، ولا بد لهم من الائتلاف مع فريق آخر. وهنا يقول جابر يبرز دور الأكراد المحوري، فهم الوحيدون القادرون على مد يد العون للائتلاف العراقي الموحد، وهذا العامل وحده كفيل بتبديد مخاوف الأمريكيين الذين يقيمون علاقات حميمة مع أقلية كردية تحلم بالاستقلال وتتطلع إلى واشنطن لمساعدتها في تحقيق هذا الحلم. صحيفة الغد تنشر دراسة تاريخية عن الشيعة العراقيين لدانا القطناني، تقول في جزء منها إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين منع الشيعة من تداول كتبهم وخطبهم، ومنعهم من الاحتفال الجماعي بيوم كربلاء، ومنعت إقامة الحسينيات، وعمل كذلك على تهجير معظمهم إلى الجنوب، وفرضت عليهم إقامة شبه جبرية، وأبعدهم عن حزبي البعث والشيوعي حيث كانوا يشكلون أغلبية في هذين الحزبين في خمسينيات القرن الماضي، وكان دائما الشك بانتماء الشيعة وولائهم لجمهورية إيران الإسلامية، ومورست ضدهم عمليات القتل والاعتقال. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء انتهت جولتنا الصحفية على صحف عربية تصدر في لندن وعمان، وننتقل إلى بغداد لنتابع معا أبرز ما نشرته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم، وقد طالعها لنا محمد قادر.
عناوين واغلب الصحف العراقية اليوم الثلاثاء عنيت بقضية تسمية رئيس الوزراء ومن سيتقلد هذا المنصب. فصحيفة الشرق الأوسط بطبعتها البغدادية تقول في عناوينها: أياد علاوي خامس المتنافسين على منصب رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية يقول: نحاور الجميع وصولا لصفقة كاملة حول مناصب الحكومة المقبلة. أما الصباح الجديد فعن ذات الموضوع نشرت: آية الله السستاني ينأى بنفسه عن تسمية رئيس الوزراء، المجلس الأعلى ينعش آمال عبد المهدي للمنصب والدعوة ينفي، والصدريون يعززون ترشيح الجعفري. وتقول الصحيفة أيضا تحت العنوان: تضاربت الأنباء بشأن الاتفاق على مرشح الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس الوزراء، ففيما أكدت مصادر مقربة من الائتلاف الأنباء التي تحدثت عن إعادة ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي للمنصب من قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي انسحب في وقت سابق لصالح الدكتور إبراهيم الجعفري، نفت مصادر في حزب الدعوة الإسلامية هذه الأخبار. وأوضحت هذه المصادر أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قد سحب مرشحه عبد المهدي وأقر ترشيح الجعفري لمصلحة الحفاظ على وحدة الائتلاف. وأضاف المصدر كما تقول الصحيفة إن تأخير الإعلان الرسمي عن تسمية المرشح جاء للاتفاق على الكيفية التي سيتعامل معها الائتلاف بشأن المواضيع والمناصب السيادية والوزارية الأخرى، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الصباح الجديد. هذا وإلى عناوين صحيفة المدى، حيث نقرأ منها: الولايات المتحدة تجري اتصالات سرية مع المسلحين العراقيين. وفي عنوان آخر: تفكيك خلية إرهابية في الموصل واعتقال زعيمها. أما أوضاع مدينة الرمادي فتصفها المدى بأنها بين التصعيد والحصار، ويقول عنوانها: الطرق الرئيسية مغلقة والدوائر والمدارس معطلة. ونتحول إلى جريدة التآخي والتي عرضت عنوانا عن المفوضية العليا، يقول: عقد أول جلسة للجمعية الوطنية أمر يعود للحكومة العراقية. والهنداوي يؤكد بأن الديمقراطية لن تنتشر بسهولة في العراق ويستبعد حربا أهلية محتملة. هذا وعن المسلحين الذين يلقى القبض عليهم من قبل قوات الأمن العراقية، تقول التآخي: قناة عراقية تعرض اعترافات متهمين بارتكاب جرائم الخطف والقتل. وننتقل إلى صحيفة الصباح، حيث يفتتحها محمد عبد الجبار بمقالة تمثل طرحا ومقارنة لمسألة اختيار نوع الحكومة التي يحتاجها العراقيون بين إسلامي وعلماني. فيقول المحرر: مع وصول القوى الإسلامية إلى الجمعية الوطنية بحجم عددي ظاهر وملموس، يدور الحديث الآن حول إمكانية قيام نظام حكم سياسي إسلامي، أي حكومة إسلامية. ومع هذه الإمكانية هناك من يحذر من قيام حكومة إسلامية في العراق خاصة إذا كانت على النسق الإيراني. وفي مقابل النظام السياسي الإسلامي هناك من يتحدث عن النظام السياسي العلماني القائم على أساس الفصل بين الدين والدولة. ويستمر المحرر فيقول: ومع قلة الحاجة إلى الجدل الأيديولوجي يبدو أن ما نحن بحاجة إليه يتمثل في حكومة تحقق مصالح الإنسان. إذا هذا لا يبدو سؤال المرحلة الملح هو: هل تريد حكومة إسلامية أم حكومة علمانية؟ بقدر راهنية المطلب العملي المقابل وهو الحاجة إلى حكومة الإنسان المحايدة أيديولوجيا. ويبقى الكلام لمحمد عبد الجبار محرر صحيفة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام إن في إمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان الإذاعة: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن للمستمعين الكرام مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420211262 60. أكرر رقم الفاكس 00420211262 60. وفي إمكان المستمعين الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر العنوان مرة ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
والآن مستمعينا الكرام أدعوكم لقضاء أوقات طيبة وممتعة مع أجواء المقام العراقي والبستات العراقية، وذلك برفقة خضير الشايع وبرنامجه المنوع من الأجواء العراقية. وحلقة اليوم ستكون عن قارئة المقام العراقي المطربة فريدة محمد علي.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ حلقات هذا الشهر شباط المعروف بشباط يشبط ويلبط وروح الصيف بي بهذه النغمات العاطفية، جولي سان لأحبائنا في الشمال.
مستمعي الكرام، يسرنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة أن نعود إلى تقديم النوادر الغنائية لنخبة رواد المقام وفق ما وقع اختيار الهيئة الاستشارية لبيت المقام العراقي، حيث نحيي بنت كربلاء ورائدة نسائية من رواد هذا التراث الأصيل والتي تواصل نقل الأمانة إلى الجاليات العراقية في أنحاء العالم. فريدة محمد علي التي تكتفي بلقب قارئة المقام ويتشارك الزوج الملحن وعازف الجوزة محمد حسين قمر في مؤسسة المقام العراقي بهولندا ومقام شرقي رست وبستد. هذا مو إنصاف منكم. We'll be right back.
مسحور أنا والنبي داير حاير تايه ولا داري هذا مو انصاب منك غبيتك هل جات تطول إلا أسلوب تسألني عنك شرد جاء وبهوم شهود
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،